إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين الوقت والآخر تمس الحاجة إلى تجديد العهد ببعض المفاهيم والقضايا الأساسية، وبمناسبة الخروج في تفسير هذه الآيات من سورة النور، وهي قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآيتين الثلاثين والواحدة والثلاثين من سورة النور. لابد أن تستجلب قدر من التوسع في هذا الموضوع بالذات، باعتبار أن هذه الفرصة السانحة للتفصيل فيما يتعلق بقضية المرأة وحجاب المرأة وأحكامه، باعتبار أن أحكام الحجاب إحدى الإجراءات الوقائية التي سعى الإسلام لحماية المرأة من الفتنة وحماية المجتمع من الافتتان بها. فإن المرأة المسلمة لقيت من الشريعة الإسلامية عناية فائقة تكون عفتها وتجعلها عزيزة الجانب ثانية المكانة. وإن الضوابط التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة في ملبسها وفي زينتها وفي علاقتها بالرجال، لم يكن المقصود منها التعنيف أو التضييق، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، فإنما كانت هذه الإجراءات لسد ذريعة الفساد وتجسيس منابع الافتتان للمرأة. ولذلك كلما تغطت المرأة في هذه الضوابط كلما زاد الفساد في المجتمع، وكلما حصل تمسك بها كلما كانت العفة والأمانة من هذه الفتن. فإذا تمكنت المرأة في تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل حصلت تلك الحواجز التي وضع الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد وتمرضت على الزوج، وانكشفت في المجامع والأندية، وانغمرت في اللهو واللعب، وراحت تعلن عن نفسها بشفاقة القول وفضول اللسان، فهنالك الويل الودان والوبال والفتن والدمار والداء العظام. ربما إذا كنا نتكلم عن هذا الكلام من 100 سنة مضت ربما كان مجرد كلام نظري، أما وقد مرت أجيال وتركبت المرأة التي تنتسب إلى الإسلام بالفعل تلك المحجة البيضاء، وذقنا التجربة العملية ورأينا الثمار المريرة لما تم بدعوة تحرير المرأة. فلم يعد الكلام مجرد كلام نظري أو تخوت من سر سوف يقع، إنما هو الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هي التقوى من واقع مر جبير نبلوه بأنفسنا في كل طريق في كل مدرسة في كل مصلحة حكومية في كل بيت. فكل ذلك من شؤم الانحراف عن هدي من هديه خير الهدي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الإفتاق من وباء ذلك الداء أي داء الافتتان بالمرأة أشد ما خامر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيله في سبيل إبراز خطورة هذه الفتنة ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فها هو يبين لنا كيف أن الافتتان بالمرأة قد يؤدي إلى إحباط عمل من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الهجرة إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة، فقال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفضة والسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فعرض في هذه الآيات كل العراقيل وكل فتنة الدنيا، لكنه قدم فتنة النساء في الذكر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا أول شيء، فقدم فتنة النساء لعراقتهن في هذا الباب، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة. ولعله لأجل ذلك أيضا قدم الله سبحانه وتعالى المرأة على الرجل في قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال سبحانه وتعالى عن عزيز مصر: قال إنه من كيدكم إن كيد عظيم. وحذر رسول الأتي ونصح النصح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يمسك على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يمسك به في الدين هو وحي من عند الله عز وجل. أقول هذا لأني رأيت قريبا كتابا من كتب الملاحدة العالميين يذكر من أحكام الحجاب، فرسم صورة امرأة من القبع مجردة وتلبس القفازين في يديها، وجعل سهم على كل جزء من أجزاء الحجاب على اليدين، كاتب عورة بسهم، على النقاب عورة، على الرأس عورة، القبلين عورة، وهكذا يريد أن يذكر من أحكام الحجاب. فيعني هذا شأن هؤلاء الملاحدة المارقين من دين الله سبحانه وتعالى. فحينما يكون النبي عليه السلام المرأة عورة تكون المرأة عورة، لا خلاف في هذا، وكل من حاد عنه فهو المنحرف وهو المتطرف. لماذا؟ لأننا بالنسبة لمعنى كلمة التصرف، التصرف أخذ أطراف الأمور كما قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فاتحلفت بها الأحداث حتى أصبحت طرفا. فلما تكون منصرف يبقى لازم يكون في وسط، من قول كلمة الصرف لابد من وجود وسط، فالوسط هو الاعتدال. ثم بعد ذلك من تطرف عنه يمينا أو يسارا فهو الذي أخذ أطراف الأمور. فهم اعتبروا ان واقع المجتمع وما هو عليه من الانحراف هذا هو الوسط فهو متفرد، واضح. اما نحن فعندنا ان الوسط والميزان، لاننا اولى الناس بالوسطين ونحن الامه الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني عندنا الوسط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي قال الله تعالى فيه: أتوكل على الله إنك لعلى الحق المبين. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فزكى الله سبحانه وتعالى منهج وطريقة وصراط النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا أن ندعوه على الأقل في يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فهو الصراط الوسط والمعتدل، فكل من حدا بغلو أو بجفاء، بإطراف أو بتفريط، فهو المتصرف، لأنه أخذ الطرف وحاد يمنة أو يسرة عن هذا السبيل، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالوسطية هي ما كان عليه النبي عليه السلام، عليه الرسول عليه السلام، وما علمنا إياه من أحكام هذا الدين هو الوسط. فكل من حاد عنه فهو المتصرف في الحقيقة. مثلا أمرنا بإعفاء اللحية، فمن حلق لحيته فهو متصرف بهذه الجزئية، هو متصرف عن هدي الرسول عليه السلام، لأنه أهدر وألغى وخالف وعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تبرجت وكشفت ما لا يحل لها في السوء فهي متطرفة لأنها حابت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعرف هدي النبي فيما يخص الرجال بالاقتداء به، وفيما يخص النساء بالاقتداء بأزواجه ونسائه وبناته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيما يتعلق بكلمة التصرف التي يعني يصدون بها الناس عن دين الله وعن صراط الله المستقيم. فإن كانت المسألة قضية الصلاحات فنقول يعني إن كان تصرفا اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم فليكفي بالتقلام أني متصرفا. إن كان هذا اسم تصرف فنحن نتصرفون ونفخر بهذا التصرف وندعو الناس جميعا إلى هذا التصرف على حد قول الشافعي. إن كان رفضا حب آل محمد فليذهب بالتقلام أني رافضي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استفرقها الشيطان. قال الطيبي والمعنى المتبادل أنها ما دامت في فدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الله، فإذا خرجت طمع وأطمع لأنها حبائل وأعظم فخوخ. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيستشرفها الشيطان، أصل الاستشراف هو وضع الكف فوق الحاجة، إذا أردت أن تنظر إلى شيء بعيد وتحدث النظر فيه وتضع يديك حتى تحسن رؤية هذا الشيء البعيد. قال المنذري في تفسير فيستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. يقول العلامة الألباني حفظ الله تعالى معلقا على هذه العبارة من الإمام المنذري هذا في شيطان الجن. المرأة عورة إذا خرجت استكرهها الشيطان يعني الشيطان الجني. هذا في شيطان الجن كما ذلك في شيطان الإنس، لا سيما شياطين الإنس هذا العصر الذي نحن فيه فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان، لأن أغلب سجان هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط، فعلى ولاة الأمر الإنسان والمسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة والوحوش الضريرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما النساء عورة وإلا المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، فإنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، ولذلك الشيطان بخبرته يعني يدلها بهذا الأمر. فيقول الشاعر خدعوها بقوله الحسناء والغواني يخر يغرهن الثناء، فالشيطان يستعمل نفس السلاح التي لا تمرين بأحد إلا أعجبته. وإلا المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين، فتقول أعود مريضة أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وهذا حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا رواه مسلم والترمذي. وقد أوغل نساء بني إسرائيل في المعاصي وتفننا في فتنة الرجال، ومن مظاهر ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، كانت هي قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلقا بثين ثم حفته مسكا وهو أطيب الثين، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا يعني حركت الخاتم ينتخ ريحه ويشيع ريحه لتلفت إليها الأنظار. فالشاهد أن هذه من خلال بني إسرائيل في فترة النساء وكانت الآن يعني أن تكون شيئا عاديا جدا فيما يلبسه النساء من الأحذية العالية التي تفعل مثل ما فعلت نساء بني إسرائيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، يعني يرتفع شكلهن ويراهن الرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين، القالب نعل من خشب تلبس القالب، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها تقول حتى يراها، فألقى الله عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخرجهن من حيث أخرجهن الله. وقد عاقبهن الله عز وجل على إحداث التبرج والزينة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قيل لعمرة هي الراوية عن عائشة: أو منعنا؟ قالت: نعم، يعني منع نساء بني إسرائيل من الخروج المساجد لما اتخذ ذلك ذريعة إلى هذه الفتن. بل جاء في كتبهم ما يشير إلى هذا العقاب، فقد جاء في الإصحاح الثالث من سفر أشعياء: إن الله سيعاقب بنات فرعون على تبردهن والنباهات برميل خلاقيهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاقين والبقائر والأهلة والحلق والأساور والبراقي والعقائد. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء أمته في هذه الكبيرة وهي التبرج، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبشر هؤلاء النساء اللائي يتبرجن بأسوأ مصير، فقال عليه الصلاة والسلام: سنتان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يعذبون الناس بهذه الفتنة، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، لا يأتين الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أخرجه مسلم. فجعل من الصنفين اللذين هما من أهل النار من أمتي نساء كافيات عاريات مميلات مائلات، كافيات عاريات يعني يلبسن ما يشك أو يقف كأنهن لا يلبسن شيئا، مميلات. بعضهم قال مميلات يعني أسنانهن وأسنانهن، يعني أجسادهن أثناء التبرج في الناس، وبعض المفسرين قالوا وبعض العلماء قالوا مميلات مائلات، مميلات يعني هن في أنفسهم فاسقات فاجرات، مميلات مميلات غيرهن، يعني يزين هذا الضلال لغيرهن، يعني اتفقوا ويدعون غيرهم ايضا الى هذا الكتب. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، أسلمة الجمال. وكان في الستينات مشهورة هذه التسبيحة، كان يسمونها تسبيحة السد العالي، بالضبط نفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فإن ريحها يتوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد يقع الاتسام بالمرأة من وجه آخر: إذا خالبت لب الرجل وسحرت عقله وزينت له ترك الواجب أو فعل المحرم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقص عقل ولا ذي أغلب لذي لب من كل ما. يعني إن المرأة بكيدها ومكرها وتفننها في التأثير في الرجل تغلب الرجل مع ضعفها بسبب هذا الكيد العظيم، إن كيد كل عظيم، تستطيع أن تغلبه وتقر مع قوته مع أنها أنقص عقلا ودينا منه، لكن مع ذلك تغلبه. ولذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. وأخرج البخاري نحوه ضمن حديث طويل بلفظ: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا لا معصر النساء. وبذلك يقول الشاعر: اصرعنا النساء واصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. مع ضعفهن البدني، لكن في الكيد يستطيعن بهذا الكيد ان يصرعن ويغلبن الرجل القوي، يصرعن ذا الملك حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله اركانا. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم، انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، هذا عداوه من نوع اخر غير العداوه الظاهره المباشره، عداوه بان تزين له كسب الحرام من اجل اولاده، ان تزين له قطيعه الرحم، ان تزين له مخالفه الشرع في كافه الحياه والاساليب. فلذلك هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى ان العدو قد يكون عدوا ظاهرا وقد يكون في الظاهر حبيبا لكنه في الحقيقه في عدو اذا زين لقبيله يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. يعني الابتسام بالمراه كما نرى هو واقع ولا ينكره الا قوي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يركب في الإنسان الشهوة تركيبا قويا وجعل لها عليه سلطانا كبيرا، فإذا تارت هذه الشهوة بالذات كادت أشد الشهوات عصيانا على العقل، فلا تقبل منه طرفا ولا عدلا إلا من تحذره التقوى ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه. فالذي التعامل في هذا الباب بالذات عن طريق الإحساسات إلا فقط الى ضمائر الناس، يعني ما يصح في كثير من المواقف مجرد ان يوكل الناس في التعامل بينهم في الامور الاجتماعيه هذه بالهمم، لا تتكل فقط على حسن الظن او على الضمير او على التقوى او غير ذلك، وانما لا بد من اجراء. ثم بعد ذلك صادف هذا الاجراء رجلا ورعا لا باس، هذا شيء جيد مطلوب. اما اذا صادف رجلا خبيثا فحمينا أنفسنا من شر هذا الخبيث عن طريق هذا الإجراء. فإذا أحكام الشرع التي وضعها الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس اللي تسخر من أحكام الشريعة في الشباب هؤلاء الشياطين يسخرون من الإسلام، يقولوا: هو أنتم كل حاجة عندكم الفتنة 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 بالمرأة، مع أنهم يعني غارقون في هذه الفتنة في وسائل الإعلام، في المسرحيات، في الأفلام، في القصص، في الجرائد، بل لا يتاجرون إلا بهذه الفتنة، ترويج الجرائد عن طريق اتخاذ الفتنة. وإذا حصل أي إشارة مما يوقد هذه الفتنة في الناس فإنهم يتكلمون عليها ويظنون يتحدثون عنها الأيام والأسابيع والشهور من أجل ترويج جرائدهم أو إعلامهم والحصول على المزيد من الكسب ومن الأموال عن طريق هذا الجانب او هذا الضعف في الانسان بالذات. فالشاهد ان الشرع ليس المقصود التعنيف ولا التحذير على الناس ولا تضييق الحياه عليهم، لا، المقصود حكمه عظيمه من خالق السماوات والارض وهو سد ذرائع هذه الفتنه. فمفيش حاجه اسمها ستره الله مثلا تستخدم المحرم وتقول لا دي مؤدبه دي متربيه دي كذا، او يخرج معها الرجل اجنبي عنها ويقول انا احسن بالي منها او يتخلوا به او بها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى: وكل من خالف قوله فهو مبطل كذاب مفترئ. قال: من سمع رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشيطان. فهذه الحقيقه لا ينكرها الا انسان ملحد واما انسان غير ثوي. واضح. فهذه الاجراءات التي اتخذها الشرع لهذه الحمايه ولسد منازع الفتن. بعد ذلك كان رجل تقي اهلا وسهلا ومرحبا، غير تقي حمينا أنفسنا من شره. واضح. فإذا الدليل على أن هذه الشهوة بالذات إذا سارت فإنها تكون أشد الشهوات عصيانا وتمردا على العقل، على العقل، فلا تقبل من العقل طرفا ولا عدلا، تلغي العقل تماما إذا سارت، إلا أن يكون إنسانا تقيا تحجبه وتمنعه هذه التقوى، كما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، إن كنت تقي فإن استعاذتي بالله سوف ترجعك عن هذا. الدليل على هذا وعلى شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مشاقة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكسب، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تسلية هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تجره أو قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. والإسلام يقدر ما رتب في طبيعة الرجل والمرأة من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان والفساد إذا خرج عن حدود الشرع. فإذا ترك الناس بدواعي أهوائهم فسدت الأعراض وفسدت الإباحية. الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه. من خلقه؟ سواء كان الرجل أو المرأة أو الشيطان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عليم بالرجل وعليم بالمرأة وعليم بالشيطان الذي يكون سنسارا فيما بينهما. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن غاية الشيطان في هذا الباب أن يوقع النوعين في حضيض الأحساء. الغرض الأسمى من الشيطان في هذا الشكل بالذات أن يوقع الإنسان في المعصية الكبرى وفي الفاحشة. لكنه يسلك في تزيينها والإبراء بها عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض. هذه كما تعرفون الشيطان خبير في الإضلال، فليان في الإضلال. إذا أرادت أن تسرق مثلا لا يقول لك اسرق، لا بيأخذها بالتدرج. إذا أرادك أن تقع في الفاحشة لا يقول لك هذا أنك تسنفر، لكن لابد أن يتمهل. ولذلك سماها الله إيه؟ لا تتبعوا خطوات، يستعمل عبارة عن استراتيجية وخطة من خطوات ومراحل واحدة واحدة بينزلك يسلك استدراج، يعني ينزلك درجة درجة إلى أن يقع في الحضيض الأسفل. فإذا الشيطان يسلك في تسجيل الفتنة والإبراء بها مسلك التدرج والاستدراج عن طريق الخطوات يقود بعضها إلى بعض ويسلم إليك الفتنة. أول هذه الخطوات النظرة، ثم النظرة تولد خطرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قوية فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن هابر ودفعها وإلا قوية وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استقراره بعد حصوله إن ساعد القدر وأعان التوفيق. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين لا تقطعون بالأسئلة أثناء جلسات الرب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يمكن الشيطان يأمر إلا بهذا الفساد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهانا عن الفاحشة لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ نهى عن الزنا إلى هذا الفعل من عن طريق ضرائعه ومقدماته. فإذا هذا ولا تقربوا الزنا نهي عن مقدمات هذا الفاحشة. فالقول لا تقربوا غير لا تفعلوا كذا أو الفعل نفسه، لا تقربوا إشارة إلى أهمية الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وكما قلنا من قبل نظام الأسباب الشائكة بين المرأة ورجال الأجانبي عنها. وقال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، ولم يقل لا تتعدوها، وإنما قال فلا تقربوها. فإذا كان هذا في حق من يقرب حدود الله فما ذلك بمن يتخطاها ومن يتعداها. ومن أجل ذلك كله كان الحفاظ على العرف أحد المقاصد الأساسية العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية يعني استنبطها العلماء بالإيه؟ بالاستقراء، نظروا إلى جملة أحكام الشريعة، وجدوا إن يعني إيه لازم نستعمل التعبير الحديث يعني إيه في سياسات عليا أو استراتيجيات عليا. لما نقسم أحكام الشرع نجد أنها في معظمها تدور أو كلها تدور حول تحقيق مصالح خمسة: هي حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال والنفس. واضح؟ فعامة أحكام الشريعة كل واحد من أحكام الشريعة يرجع إلى واحد من هذه الأشياء، وهذه ما تسمى المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ولها مكانة عظمى في الشرع الإسلامي، لدرجة أن بعض الأحاديث ترد إذا خالفت المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. مثلا جميع الأحاديث التي وردت في تفضيل العزوبة على الزواج جميعها ضعيفة. قبل أن ننظر في السند ننظر في المتن أيضا. هنا لماذا إن هذه المتون بجانب ضعفها في الإسناد هي أيضا منكرة لمصادمتها مقاصد العليا للحياة السنة. المقاصد العليا دستور الحياة السنية والحياة السنية لا يمكن أبدا المساس بهذه الثوابت كالسريعة قاطحة بالأدلة سواء في القرآن أو في السنة ومع البناء عليهن الأدلة بما يحرض على الزواج. وأي حديث يعني يتفاضل مع هذه السياسة العليا للحياة السنية والمقاصد العليا لا يمكن أن يكون منها، لابد أن يكون إجماليا عنها حديثا ضعيفا أو موضوعا. فلذلك رجت جميع الأحاديث التي فيها الترغيب في العزوبة من أجل بجانب ضعف إسنادها من أجل إيه؟ مصادمتها لمقصد الشريعة وهو تكثير النفس والترغيب في الزواج. إذن وهذه أحد المقاصد العليا للإسلام الحفاظ على العرض، الحفاظ على العرض. وهذه القضية الحفاظ على العرض تدور لونها حولها جملة كبيرة وجدها كلها تقود إلى هدف واحد وهو منع وقوع فاحشة الزنا. كل هذه الإجراءات الوقائية أو العلاجية كلها تصب في هذه الخانة لتحقيق هذا الغرض وهو محافظة على العرض ومنع وقوع فاحشة الزنا تعظيما لحرمات الله وقيامة للأعراف ومحافظة على النفس وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. اتخذت الشريعة في سبيل تحقيق هذا المقصد الأعلى الذي هو شذ العرض ومنع وقوع الفاحشة اتخذت اتجاهين. أولا اتجاها وقائيا يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد المناسب المؤدية إليها سدا محكما، واتجاه الثاني اتجاه علاجي عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مطارعها وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. فكان منطقي جدا من الاتباع السنية أنها نفت في الجانبين، فدت أي طريق يؤدي إلى الفاحشة من جانب في إجراءات كثيرة جدا سنذكرها، وفي الجانب الآخر فتحت الأبواب على مطارعها للحلال يعني وشق الطرق المعبدة التي تسهل الوصول وتيسر الزواج والإعتاق والإحصان. فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية نتكلم هنا عن الإجراءات التي تمنع وقوع الفاحشة والتي سميناها الإجراءات الوقائية. أول هذه الإجراءات الوقائية حكم الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا وللدين. فقد أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزنا واعتبرته من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي تدمر النفس البشرية وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات وأشنعها. أقصى عقوبة وأشد عقوبة هو عقوبة الزنا، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة والعذاب الأليم في الآثار. واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته وحكمت عليه بالسماعة القبيحة وجعلته في عباد الجرائم الكبرى. طبعا ننسى أن نتكلم عن المدارس الأخلاقية حتى نتكلم عن هذه الزنا كعندها أخلاق. ننسى الغرب العالم الغربي الكافر سواء في أوروبا أو في أمريكا أو من صار على من يدخل الفهمة، لأن هؤلاء لا ينتمون في هذا الباب بالذات، لا ينتمون على الإطلاق للبشر. هؤلاء وحوش وبهائم، وهذه كلمة يعني أقولها بمنتهى الثقة. هؤلاء في هذا الجانب بالذات البهائم هم أخف من البهائم، ومنحطون إلى صحيح هم متقدمون في الجوانب المادية والدنيوية الأخرى، لكنهم في هذا الجانب بالذات لا يعتبرون من البشر. هؤلاء أخف من الحيوانات كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وطرح هذا يطول الآن مش منفح هذه البلوعة كي لا تؤذينا يعني روائحها، ويكفي هذه الإشارة العاجلة إلى أن يأذن الله جل في وقت آخر. ومن خبر وثمر غور القوم عرف ما الذي أخذوه بهذا الجهد. هؤلاء ليسوا من البشر، هؤلاء بهائم بل أخف وأحقر من الوحوش والحيوانات، لأنهم يعني بغير ذكرين في موضوع نحن نتكلم عن البشر الآن لا عن هؤلاء الذين هم أخف من البهائم والوحوش. يعني معناه والكلام لا نستطيع ان نقوله يعني مجرد عملين تبتعد من الاجساد. فما هو ما يقصح به مجتمعهم من مثلا ليس فقط الزنا لكن دي اصبح انواع الفاحشه كالزنا بالمحارم بالبنات والامهات واشياء غايه الفظاعه في الحقيقه. فهذا امر لن يفيد فيه الان. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. والقران الكريم جعل الزنا قرين الشرك والقتل. قرين الشرك والقتل. قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في صلاه الكسوف يا امه محمد عليه الصلاه والسلام والله انه لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هل بلغت. وهذا متفق عليه. وفي التحذير من الزنا بالذات في مقام الكسوف كسوف الشمس حكمه عظيمه اشاره الى ما للزنا من شان يشبه حال كسوف الشمس اذا انقطع نورها وحجب نورها. كذلك هذه الفاحشه بالذات تطفئ نور القلب وتطفئ نور الايمان في القلب. فهذا لعله السبب في مراعاة هذه المناسبة أن قاله في مناسبة صلاة الكسوف. بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان من قلوب الذين استمرأوا الكبائر وبين انطلاقهم من الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا متفق عليه. فلا يمكن أبدا أثناء هذا الفعل لا يمكن أن يكون الإيمان موجودا في القلب بل لا يمكن أن يجرؤ مؤمن على هذا الفعل. فلذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لا يجوز الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني عند الفعل لا يمكن أن يكون في داخل قلبه الإيمان ربما هو داخل في الإسلام لكن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذا الفعل أبدا. واضح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وعن بريدة مرفوعة ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. بلغ التنكير من هذه الفاحشة وأهلها أن أم جريج العابدة دعت على ابنها أن يعاقبه الله بأن لا يموت حتى يرى وجوه المياميت كما جاء في الحديث. وقد ابتلي بذلك رحمه الله في قصة معروفة. والشاهد منها أن مجرد وقوع العين على هؤلاء الفواحش من النساء عقوبة وشر. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزنا والتطين منه من صفات المؤمنين المفلحين. يقول تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وفي قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها. وفي السنة أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى. ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عد منهم رجلا دعته امرأة ذات ظلم في ظله وجمال فقال إني أخاف الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يظلم لي ما بين رجليه وما بين لحيه أظلم له الجنة. من يظلم لي ما بين رجليه وما بين لحيه أظلم له الجنة. وهذا هو السبب في حديث إيه؟ إذا تزوج العبد فقد أعان الله على سطر دينه، فليتق الله في السطر الآخر أو في النصف الآخر. فالزواج فعلا نصف الدين. لماذا؟ لأن النجاة وضمان الجنة معلق على ضمان استقامة الفرد واللسان. واضح؟ فإذا أعين الإنسان بالتعكف عن طريق الزواج والنكاح بقي عليه السطر الآخر وهو صيانة لسانه. وفي حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم أو أطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فلم يجدوا بدا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، فاستشفع أحدهم بدينه لوالديه، واستشفع الثاني لربه أجر العامل الذي كان قد تركه عنده فنماه له أضعافا مضاعفة، واستشفع الثالث لأنه كانت له ابنة عم يهواها فما زال يراودها عن نفسها حتى ألم بها قحط فراودها فخضعت له، فلما تمكن منها قالت له اتق الله ولا تحب الخاتم إلا لحقه، فإذا هو يرتعد من خشية الله وينصرف عنها ويترك لها الذهب الذي أعطاها ابتغاء وجه الله فأزال الله الصخرة عن فم الغار بفضل أعمالهم الصالحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكسل وكان لا ينزع عن شيء، يعني لا يبالي بما ارتكب من المعاصي. وفي رواية كان الكسل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتى امرأة علم بها حاجة فأعطاها عطاء كثيرا. وفي رواية أعطاها 60 دينارا فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال ما يبكيكي؟ قالت لأن هذا عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك ووالله لا أعطيه أبدا، فمات من ليلته. فأصبح مكتوبا على بابه إن الله تعالى قد غفر للكسل. فعجب الناس من ذلك حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه. وهذا الحديث صحيح. سدد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية. فالعقوبة المادية العذاب الأليم بالجلد أو الرجم، والمعنوية ألا نرأة به ولا نصفق عليه حتى يبرأ من زنيته ويتوب منها. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم خطاب كما قلنا للمؤمنين، ولا تأمننا لا بالملاحدة ولا للبهائم الذين يزعمون أن من حقوق الإنسان أن يصان عن العذاب البدني أو العقاب البدني. وأيضا هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الضمون بالغربيين يعني يسمعون عن الإسلام بهذه العقوبة. نحن إذا نظرنا إلى الضرر والفساد الذي يترتب على التساهل في هذا لأدركنا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التساهل. أما هؤلاء لأنهم أصلا نسخوا أحق من القردة والخنازير، فنسخوا فلا يستبعد منهم أن يعني يسترجعوا هذه العقوبات على شيء هم يرونه سلوكا عاديا جدا، سلوك عادي. فهذا هو السبب في استبعادهم هذه العقوبة. فهم ليسوا مقياس لأنهم ليسوا من الدفع كما قلنا، هم أحق من البهائم والحيوانات في هذا الباب بالذات. فيقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه لا تسمى رحمة. الإنسان يجد رأفة في هؤلاء الناس ويظن أنه أرحم بهم من ربهم، هذا يعني ما لا ينبغي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن هذا الحكم له هدف وله غاية، وليشهد على ذلك فائدة مهمة، أن هذه الفاحشة أو هذه الشهوة الإنسان كي تقنع لابد لها من هذه الإجراءات الخارجة، وإلا انفلت كل شيء. فلكي تقنع جمع الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده شتى أنواع العقوبات والعقوبات الشديدة، وحذر من الرفق والشفقة، فضلا عن أن يسمي بعض الملاحدة هذه الحدود أنها وحشية. وأشياء الأعراض الناس ليس وحشية أيضا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كي يشيع ذلك وينزجها من يراوده شيطانه على هذا الصيام على أعراض الناس. زادت السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم على الحكم بجلد الزاني الجسم والزانية الجسم 100 جلدة أن يغرب عالم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لماذا قال قد جعل الله لهن سبيلا؟ لأن الآية التي في سورة النساء قال الله تعالى فيها: واللائي يأتين الفاحشة من واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مرجع الامر ارجع الحسن فيه الى ان ينزل الله في شأنهن الحكم الجديد. ففي هذا الحديث قال عليه السلام: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 ونفي والطيب بالطيب جلد 100 والرد 100. ويؤخذ منه ان زنا الطيب اقبح من زنا الذكر بدليل اختلاف حد الزنا. زنا الطيب الشخص الذي تزوج وأحسن أقبح وأشنع عند الله من جنة الذكر بدليل أن هذا عوقب بالجلد فقط والتبليل، والآخر السيد الذي أحسن يعاقب بالإيه؟ بالرجم بالحجارة حتى الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا في خلاف بين الفقهاء في قضية الجمع بين الجلد والتبليل أو الجلد والرجم، هذه قضية أخرى موضعها دروس الفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رخص وخص سبحانه حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص. احدها القتل فيه باشنع الفتنات. خصائص حد الزنا ثلاثه، او اولها القتل فيه باشنع الفتنات، وحيث خصص حتى لما خصص جمع فيه بين العقوبه على البدن للجن وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنه. اذن هذه اول خصائص حد الزنا دون سائر الحدود، ان القتل فيه يكون باشنع الفتنات، يعني حتى المرتد اذا قتل يقتل بالسيف، اما هذا بالذات فقد خص بان القتل فيه اشنع فتنه وهي الرد بالحجاره. وحتى لما خفق الله حد الزنا المقل على البكر الذي لم يقتل ولم يتزوج جعله ايضا عقوبه قاسيه، استغفر الله، عقوبه شديده، احداهما عقوبه على البدن بالجلد 100 جلده وعلى القلب بالتغريب، بالتغريب عن وطنه سنه، هذا تغريب عام. طبعا وهذه لها حكمه اخرى، لانه اذا غرب عن بلد هذا عن الاقامه، لانه اذا كان نقص او بقاؤه يذل وحتى غير صفحه جديده من التوبه في الوطن الجديد المنفى، ربما تكون هناك اشياء تذكره بهذا الماضي وتتوجه اليه من جديد، فابعد ايضا لعل يكون بحسه ابعاده عن كل ما يذكره بهذا واعانه له على يعني الاستقامه. هذه الخصيصه الاولى، ان القتل في حد الزنا كان باشنع الفتنات. الخصيصه الثانيه، انه سبحانه وتعالى نهى عباده ان تاخذهم بالزنات رافه في دينه، حيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. يعني الرأفة المنهي عنها رأفة، نوع من الرأفة يؤدي إلى منع إقامة الحد رأفة به، كما يقول من حدود هذه الحدود وحشية. واضح؟ أي نعم. القصة الثالثة، أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الجزرة، لأن المقصود هو الجد والترهيب وتخويف الآخرين من وقوع نفس هذا الفن. عذب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة على النحو الذي جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأت صورا من عذاب القبر. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وميكائيل. قال في الحديث لواحد مؤذن منهم سلمي مستقر صح الآن والساعه متأخرة، يقول عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فر أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأسواق، قال فقرعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا من شدة حره. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الجنات والزواجي يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. وفي رواية والحديث متفق عليه فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق فأسفله واسع يترقب تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخلوا فإذا خمدت رجعوا فيه وفيها رجال ونساء عرى. وفي نهاية الحديث والذي رأيته في الثقب فهم الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يرد الناس به النار، أكثر شيء يتسبب بكل الناس في النار، فقال عليه الصلاة والسلام الأجوتان الفم والفرج. وعن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغي وبطونكم وخروجكم ومضلات الفتن. والزنا له مراتب، يعني ليس هذا الفعل على مرتبة واحدة، فهو بأجنبية لا زوج لها اسم عظيم وكبيرة مهلكة، وأعظم منه الزنا الأعظم والأسوأ والأقبح بأجنبية لها زوج، هذا اسمه أعظم، وأقبح منه إذا كانت زوجة الجار. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني رجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حميلة جارك. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلق رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ وفي رواية أترون يدع له من حسناته شيئا، يعني يمكن هذا المجاهد الذي غار من أجل الجهاد من هذا الخائن الذي خانه في أهله في غيبته يوم القيامة يوقف له هذا وعيد وينصب له، فهذا الشخص المظلوم يأخذ من حسناته، يباح له أن يأخذ ما شاء من حسناته. فالرسول أسلم له عنك يقول ترون أن يوم القيامة ممكن يسيب له شيء من حسناته؟ بالعكس يأخذ كل حسناته ما دام أبيح له أن يأخذ ما شاء. هذا وجه من وجوه يعني مضاعفة الذنب بتعدد جهة الانتهاك. فمثلا أيضا نفس الباب وهو باب اختلاف درجات المعصية في الفقه، هنا السيف رجل سيف كبير السن يقع في هذه الساحقة، فزنا السيف لكمال عقله أفضح من زنا الشاب. يقول صلى الله عليه وسلم يا ثلاثة لا ينظر الله إليه اليوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سيف جان وملك كذاب وعائل مستكبر. سيف جان من مكاسب الزنا وعواقبه وحينا أنه يعمي القلب ويطلق نوره وأنه يحقر النفس ويقمعها ويفسد كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه، وأنه يؤثر في نقصان العقل، وأنه يمحق بركة العمر ويضعف في قلب تعظيم الله ويوجد الفقر ويكسو صاحبه ثواب الوجه وثواب المقت بين الناس، ومن خاصيته أيضا أنه يثبت القلب ويمرضه ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مسألة القصد أعظم من مسألة الزنا، ولهذا شرع فيه القصد على أشمع الوجوه وأسحتها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أن هذا لك. وبما أن الجزاء من جنس العمل فقد ينتقم الله سبحانه وتعالى من الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله فينال منه، كما فعل هو بعرض غيره. يعني الزنا زي كل من يصوم ويعتدي على أعراض الناس فليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيسقيه من نفس الكأس جزاء وساقا. فهذه قاعدة يعني الشريعة. يقول الشاعر: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألف درهم في أهله لجنا بربع الدرهم، إلا فيها دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلني. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلني. دين لابد أن يسدد بالمثل جزاء إثاقا. وصف بعض العلماء أو الأدباء بعض آثار هذه الفاتحة المدمرة فقال: عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويصدر بأسود من القار أنفع العمائم بغاضة ويخرس الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من تبعته جبنا لا يلاليه جبنا ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما اتسع ونباهة الذكر مهما بعدت وإلباس ثوب من الخمول يلبو بالعيون عن أن تلتف إلى من كان في بيوتهم لفة احترام. وهو أي زنا نفخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيت. يعني هذا الفعل يدفع ثمنه ليس الفاعلان فقط، هذا الفعل له من الآثار ما يكلف كل الأسرة كل العائلة ويعني يهير هذا الهوان. فلذلك كان من أظلم الذنوب وأشدها عقوبة. يقول: وهو نفخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه البيض وتركت العيون لا ترى منها إلا سوادا حالكا. وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على سيل من قارفته من نسائهم بل يمتد سيله إلى من سواها منهم فيسيلهن جميعا سيلا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن المثلي. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقتل فاعله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومختلف الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، فإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وقال بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأمثال أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعرضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. إذا كان هذا يعني أول الإجراءات في جانب الوقاية، تحريم الزنا والتوعد عليه بأشمع العقوبات في الدنيا وفي الآخرة على القلب وعلى البدن وفي القبر. من هذه الإجراءات أيضا إصلاح القلب وتطهيره وتعذيره بتقوى الله عز وجل ومراقبته، هذا أعظم راجع عن المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن التربية الإيمانية والتربية الواعد والكلاب صحبة الفاسقين والبطالين من وسائل الإسلام في محاربة الرذيلة واستئصال شأفتها. إذن من أعظم الإجراءات تطهير القلب وتزكيته. القلب لا يصنع عليه، فالشريعة الإسلامية لم تتم فقط إلى ضمائر الناس في التعامل بضبط الفقر التي قد يصيبها الوهم أو النفوس التي قد تضعف، لكنها حددت إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد ولم ترتدع بوازن، وتروض هذه النفوس إذا استفرغت للفتن وتعيدها إلى الجادة. من هذه الإجراءات ما ذكرناه، ونضيف إليه أيضا بعض هذه الإجراءات، منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا لابد أن تراعى الكفاءة في العفة، لا يجوز أبدا أن تزوج عفيفة من زاني أو زانية من عفيف، لابد أن الكفاءة في العفة. واضح؟ لقوله تعالى هنا: وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا الإجراء هو إجراء احتياطي. لماذا؟ لأن من يتاب الفاحشة لا يأمن أن يعاودها من جديد. فلذلك اشترط في جواز نكاح الزاني أو الزانية لابد فرق أساسي هو الإيه؟ لابد من التوبة، لابد من التوبة والاستقامة وحسن السيرة. صدر ذلك يجوز أن يتوب، لا يجوز. سبق أن نبهنا إلى شيء من هذا. من ذلك أيضا أن الشرع الشريف حرم البذاء ومنع الفسق في الحوض وكره التغفر بالسوء. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فقال عليه الصلاه والسلام: ليس المؤمن بالطاعان ولا بالنعان ولا الفاحش ولا البذيء. اذا لا يجوز مثل ان يستعمل الفاظ الشوخه والرعاع والطغام والفسقه من الالفاظ يعني البذيئه.